وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. وما زلنا في فقه النكاح أو فقه الأسرة، وقد تحدثنا عن الخطبة وما يترتب عليها، وتحدثنا عن أركان النكاح وهما الإيجاب والقبول وشروط صحته وهما إذن الولي والشهود، وعرفنا أنه لا يجوز للولي أن يجبر البنت على الزواج ممن تكره. والآن إن شاء الله تعالى وفي هذه الحلقة نتحدث عن واجب من واجبات النكاح، ألا وهو الصداق. والصداق ما يعرف باسم المهر الذي يقدمه الرجل للمرأة التي يريد أن يتزوجها. قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. آتوا فعل أمر والأمر الإجاب، فالصدقات ومن واجبات النكاح، لا بد في النكاح من مهر. ولا يتزوج الرجل بلا مهر، فإن ذلك من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى له في سورة الأحزاب: في من أحل له من النساء وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فالصداق حق المرأة على الرجل، وهو ملك لها، لا يحل لأحد أبا كان أو غيره أن يأخذ منه شيئا إلا إذا طابت المرأة نفسا بهذا الأخذ. والأصل أن الرجل يعطي للمرأة صداقها نقدا، سواء كان معجلا أو مؤجلا، أو كان بعضه معجلا وبعضه مؤجلا، المهم الأصل أن يعطي الرجل المرأة صداقها، ثم عليه هو أن يجهز بيته، بيت الزوجية، يجهزه بما شاء وحسب استطاعته. لكن في هذه الأيام وفي عرف الناس الجاري عندنا في هذه البلاد خاصة، أن الناس الآن لا يأخذون صدقات بناتهم ونسائهم، وإنما يتفقون مع الشاب ماذا يجهز من أثاث البيت، وماذا هم يجهزون لابنتهم، وما يجهزه هو وما يجهزه أهل البنت لها، كل ذلك يكتب فيما يعرف باسم القائمة، ويكون هذا هو مهر البنت أو مهر الزوجة. هذا الصداق وهذا المهر لم تجعل الشريعة حدا لقلته ولا لكثرته. ما جاش في الشرع أكثر ما يمكن أن يكون مهرا إيش هو، وأقل ما يمكن أن يكون مهرا إيش هو، وإنما قال الله تبارك وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فهذا مثال في الكثرة في المهر، قنطارا من الذهب. وفي الأدنى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة، يعني عليه لون من الألوان، ألوان الطيب والروائح التي يضعها الرجل إذا تزوج، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كم سقت إليها؟ يعني دفعت لها قد إيه مهر؟ قال زنة نواة من ذهب، وزن نواة، وزن نجاية، عارفين النجاية بتاعت البلحة، قال دفعت لها وزن نجاية من ذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه. ففي الآية، في الآية قال تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا، وعبد الرحمن قال سقت إليها زنة نواة من ذهب. فالشرع كما قلت لم يجعل حدا أدنى وحدا أعلى للمهر، إنما ترك ذلك للناس على حسب السعة والقلة، كما قال عز وجل لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آته الله. فالشرع لم يجعل حدا أدنى وحدا أعلى للصداق، ولكن الشرع حث على التيسير، حث على التيسير ونهى عن التعسير، حث على التخفيف ونهى عن التشديد. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير النكاح أيسره، خير النكاح أيسره، وكان يقول إن من يمن المرأة، من يمن المرأة وبركتها تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها. فكان عليه الصلاة والسلام يحث على التيسير، التيسير في المهور، وكان ينكر على الذين يكلفون أنفسهم في المهر ما لا يملكون، كان ينكر على الذين يكلفون أنفسهم ما لا يجدون ولا ما لا يملكون وما لا يملكون. جاءه رجل يقول يا رسول الله إني تزوجت امرأة فأعني، يعني أنا عقدت وعايز بقى تتصدق علي وتعطيني من مال الذي عندك عشان أدفع المهر. فقال على كم تزوجت، على كم؟ فقال الرجل الفقير الذي لا يجد المهر ويسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعين عليه، قال على أربعة أواق، على أربعة أواق، يعني أربع أواق فضة. فغضب عليه الصلاة والسلام على ذلك الرجل وقال على أربع أواق تزوجت، على أربع أواق، كأنكم تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، كأن الجبل قدامك فضة هتروح تقطع وتجيب تدفع المهر. فالشاهد أن الإسلام لم يجعل المهر حدا في القلة ولا في الكثرة، ولكن الإسلام حث على التيسير ونهى عن الغلو. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينكر على من يغالي في المهر كما أنكر على ذلك الرجل. وكذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا تغالوا في المهور، لا تغالوا في المهور، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمغالاة في المهور يا إخواني يعني مش مكرمة ولا شرف ولا حاجة. للأسف الناس الآن يتباهون بكثرة المهور وكثرة الشبكة، فلان جاب لبنته بخمسين ألف جنيه شبكة، وفلان جاب بمئة ألف جنيه شبكة، فلان مهرها ربع مليون، فلان مهرها نصف مليون. ها؟ سبحان الله، هذه حقيقة الدنيا كما قال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. تفاخر، فلان جاب شبكة بكام؟ بعشرين، لا احنا نجيب باربعين، فلان جاب خمسين هنجيب مية، ها ده الشبكة بس، فلان جاب أربع أوض نجيبه ست أوض. سبحان الله. ولذلك هذا التفاخر يبدو مظهره عندما يرسل أهل العروس عن المرأة الجهاز إلى بيت زوجها، يأتون بالسيارات العديدة، يرون الناس ويعرضون على الناس ما اشتروه لابنتهم، ولو دققت النظر فيما تحمله كل سيارة ما وجدت شيئا، ثلاجة في سيارة، غسالة في سيارة، كرسي في سيارة. إن العملية عملية مظهرة ومفخرة عشان إيه؟ 20 عربية رايحين يودوا الجهاز. يا إخواني هذا التكاثر هو الذي أهلك الأمم قبلكم، وهو الذي يهلك المتأخرين كما أهلك السابقين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان ييسر في الزواج وييسر في المهور، وكان يحث على ذلك ويرغب فيه. وكان ربما زوج الرجل من أصحابه وليس عنده شيء من المال، كما في هذه الأحاديث. اسمعوا عن سهل بن سعد قال: إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك فرى فيها رأيك. كما ذكرنا آنفا كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن تهب المرأة نفسها له، فإن شاء قبلها وتزوجها بلا مهر خالصة لك من المؤمنين. ففي امرأة من النساء أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه، فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك يا رسول الله، فانظر ماذا ترى. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجبها شيئا. ثم قامت المرأة مرة ثانية وكررت السؤال مرتين وثلاثا: يا رسول الله، قد وهبت نفسها لك، فانظر ماذا ترى. سكت عنها النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سكت في المرات الثلاث قام أحد الجالسين وقال: يا رسول الله، زوجنيها، إذا لم تكن لك فيها رغبة زوجنيها. فقال: هل عندك من شيء؟ هتدفع كام؟ أنت عايز تتجوز هتدفع كام؟ قال: لا، قال: لا شيء، ما عنديش حاجة. ما أنا عايز تتجوز ليه؟ لابد في الزواج من مهر. قال: اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد. روح دور الدار كده أي خاتم، مش لازم خاتم ذهب ولا فضة، لا خاتم حديد. فذهب الرجل فالتمس فلم يجد، فجاء فقال: يا رسول الله، ما وجدت شيئا ولا خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري، هذا إزاري فلها نصفه. تعرفون إيش معنى الإزار؟ العرب كانت ثيابهم عبارة عن حلتين، رداء وإزار، رداء وإزار، زي الناس بتحرم بالحج كده، يحرم برداء فوق كتافه وإزار على وسطه التحتاني يستر عورات. الراجل اللي عايز يتجوز ده اللي مش لاقي خاتم حديد، ها، بيقول هذا إزاري. معناه إيه؟ إن ما كانش عليه رداء كمان، هو ساتر عورته بإزار فقط. قال: هذا إزاري فلها نصف، أكتب لها نصف الإزار يبقى ملكها. فقال: وما تصنع بإزارك؟ إن لبسته أنت لم يكن لها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منها شيء. فسكت الرجل وسكت النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأى الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض في أمره شيئا قام لينصرف. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام منصرفا قال: ارجع، هل معك شيء من القرآن؟ تحفظ حاله؟ قال: نعم، معي سورة كذا وسورة كذا. وكأن الرجل فهم أن الرسول يسأل عن القرآن عشان يزوجه بالقرآن، فانتهزها فرصة، قال: معايا سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهب فقد أنكحتكها، زوجتكها بما معك من القرآن. يلا، الكم سورة أنت حافظهم حفظهم لها، ويبقى هذا مهرها أنك أنت تحفظها كم سورة من القرآن. من فينا يستعد أن يزوج ابنته لرجل حافظ القرآن؟ يقول له: مهرها يا ابني أنك أنت تحفظها زي ما أنت حافظ حفظها. من فينا مستعد على ذلك؟ أظن لا أحد. كان النبي عليه الصلاة والسلام يزوج الرجل بما معه من القرآن، والمهر يحفظ المرأة الصور اللي هو حافظها. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزوج الرجل من أصحابه المرأة من الصحابيات ولا يسمي لها مهرا. في يوم ما قال لرجل من أصحابه: أترضى أن أزوجك فلانة؟ وأكيد طبعا هو يعرفها يعني. أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: أرضيت يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: رضيت يا رسول الله. فزوجهما ولم يسمي لهما مهرا. فلما حضرت الرجل الوفاة وكان من أهل الحديبية من الذين شهدوا بيعة الرضوان، وكان كل من شهد الحديبية له سهم بخيبر من المغانم التي وعدهم الله إياها معجلة مع ما ادخره لهم بعد ذلك في الدنيا وفي الآخرة. فكان الذين شهدوا الحديبية كل واحد له سهم في خيبر. فهذا الرجل اللي الرسول صلى الله عليه وسلم زوجه المرأة ولم يسمي لها مهرا، لما حضره الموت جمع أصحابه وقال أو جمع أهله وقال: إن رسول الله زوجني هذه المرأة ولم يسمي لها مهرا، وإني أشهدكم أن سهمي بخيبر لها مهرها، سهمي بخيبر مهرها. فأخذت المرأة هذا السهم فباعته بمئة ألف، بمئة ألف. وفي هذا دليل على أنه يجوز أن يكون المهر كله مؤخرا، ويجوز أن يتزوج الرجل ولا يسم المهر، ما يتفقوش على المهر. ها يا عم تعالى اتجوز وبعد كده اب ادفع للمرأة اللي ربنا قدرك عليه، اب هات للمرأة اللي ربنا قدرك عليه. لكن احنا دلوقتي اذا ما كانتش الشقة كاملة 100% ما يصحش يدخله، حتى ان ام العروسة تروح كده تتفقد العزال والعفش قبل الدخلة، تشوف اللي اتفقوا عليه جاي موجود ولا ناقص. اذا لقيت حاجة ناقصة قول لا ده انت ما تجيبش كده. واحيانا بيختلفوا يوم الزفاف ويوم البناء على شيء لم يأتي، فينفض الموال ويتفرق الزوجان بسبب نقص شيء. يا إخواني يسروا ولا تعسروا، يسروا ولا تعسروا، خير النكاح أيسره. من يمن المرأة تيسير مهرها وتيسير خطبتها وتيسير رحمها. يسروا ولا تعسروا، لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعتم ييسر ويحث على التيسير وينهى عن الغلو في المهر. بل كان السلف الصالح رجالا ونساء ييسرون أمر الصداق. أم سليم رضي الله عنها امرأة مسلمة، جاء أبو طلحة وهو كافر يخطبها، فقالت أم سليم والله ما مثلك يرد يا أبا طلحة، أنت رجل شهم، فيك مرجلة وفيك شهامة وفيك أخلاق جميلة، ولكنك كافر وأنا مسلمة، لا أحل لك ولا تحل لي. لأن الله تعالى حرم على المرأة المسلمة أن تتزوج كافرا مهما كانت دنيته، مهما كانت ديانته، لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج غير مسلم مهما كانت ديانته. الشاهد لما خطب أبو طلحة أم سليم قالت أم سليم والله يا أبا طلحة ما مثلك يرد، ولكنك رجل كافر وأنا مسلمة لا أحل لك، فإن تسلم فذاك مهري، أنا مش عايز منك حاجة. لو قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأعلنت إسلامك أنا حقبل منك الشهادة المهري، مش عايز منك حاجة. فأسلم أبو طلحة فتزوجته أم سليم، فما كان أحد أكرم منها مهرا. دخل رجل في الإسلام على يدها، أنقذ الله رجلا على يدها من النار على يدها بسبب النكاح. هكذا كانت المرأة نفسها اللي بتيسر المرأة. الآن البنات ما في واحدة أبدا ترغب في التيسير، إذا قيل لا تقدم فلان وافقت، طيب لما يتفق على الشبكة يقول ده بيقول حيدفع 10، تقول لا ده زميلتي جايبها لها 20، ده بيقول حيدفع 20، تقول ده زميلتي ده مدفوع لها 30، ده بيقول لي حنيب أول نوم كده يعني وأنت ريه صغير، تقول لا إزاي ده زميلتي داخلة بأربع أوض. يا بنت أنت مالك ومن زميلتك، أنت مالك ومن زميلتك، أحسن شيء للبنت في الدنيا السترة. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فالشاهد أن التيسير في المهر يا إخواني أصبح الآن من ضروريات الحياة، لأن المغالاة في المهور جعلت الشباب عزف وأعرض عن الزواج، للي مش مقادر يحصل، لا قادر يحصل شقة ولا شبكة ولا مهر. الشاب الآن يتخرج ابن 22 و24 سنة من الجامعة، في عنفوان الشباب علشان يفكر يتقدم لبنت، لازم يسافر كده 5-6 سنين ويتغرب 5-6 سنين على ما ايه يجمع كده الشبكة ويجي يرتبط ببنت الحلال فتاة الأحلام، يدفع الشبكة وبعدين يسافر كمان 5-6 سنين على ما يجهز الشقة. يبقى يقول له 10-15 سنة في الغربة على ما يؤهل نفسه للزواج ويوفر مهر فتاة الأحلام الذي يكلف به. يبقى 15 سنة غربة مع 25 سنة في التعليم، يبقى صار عنده 40 سنة. أتظنون أن ابن الأربعين شاب؟ لا، ابن الأربعين مش شاب، ولا ابن الثلاثين. الشباب من 15 إلى 30، من 30 إلى 40 40 فما فوق بقى شيخ. الشباب الآن بسبب المغالاة في المهور أعرضوا عن الزواج. إعراض الشباب عن الزواج أودى إلى كثرة العوانس في البيوت، والإحصائيات السكنية كل سنة تطلع علينا بعدد العوانس في مصر وعدد العوانس في كذا وعدد العوانس في كذا، كثرة العوانس. والسبب الأعظم هو تلك المغالاة في المهور التي ما أنزل الله بها من سلطان. يا إخواني ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الغريزة الجنسية من أشد الغرائز في الإنسان وأقواها عنفا عليه، ولذلك قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، من أقوال المفسرين في قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، ضعيفا أمام الغريزة الجنسية. الغريزة في غريزة في بشرية في الإنسان لابد أن تشبع، فإن لم تشبع في الحلال الذي أرشد الله إليه وهو الزواج، ربما وقع الإنسان في الحرام، وكنا نحن السبب، نحن الأولياء الأمور بمغالاتنا في المهور. الشباب يقع في الحرام والبنات عوانس في البيوت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله تعالى يقول: وأنكحوا الأيامى. أنكحوا لفظ أمر من الله تعالى للمجتمع المسلم كله، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، يعني. ولذلك قال بعض السلف: ابتغوا الغنى في النكاح، ابتغوا الغنى في النكاح. يعني الشاب إذا كان فقيرا يتقدم يتزوج، أما يتزوج هيضيف رزق امرأته إلى رزقه، بقى إيه الرزقين مع بعض، ويمكن تكون هي أكثر رزقا منه، يكثر رزقه وتمشي الحياة. لكن نظل نشترط لابد من 20,000 شبكة، ولابد من كذا أوضة. هو من أغرب الطلبات يقول لك: عايزين أوضة الأطفال، أوضة الأطفال، يبقى عايزين أوضة نوم عائلية، وبعدين عايزين أنتريه، وعايزين سفرة، وبعدين عايزين صالون، وبعد ده كله يقول لك أوضة أطفال. أوضة أطفال إيه؟ ده احنا لسه اللي هيجيبوا الأطفال بإذن لسه لم يجتمعوا، يقول لك لازم أوضة أطفال. أرجو أن يبلغ هذا النداء إلى مسامع المسلمين والمسلمات، وأن يستجيبوا لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وقال: خير النكاح أيسر. إذا اتفقنا على المهر قليلا كان وكثيرا حسب الاستطاعة وحسب السعة، فإن الشرع الذي لم يجعل للمهر حدا في القلة ولا في الكثرة لم يشترط أيضا أن يكون المهر كله مقدما ولا كله مؤخرا، إنما ترك ذلك إلى اختيار الناس حسب ما يتراءى مع مصلحتهم. يجوز تعجيل الصداق كله، يجوز تدفع المهر كله مقدم، ويجوز تأخيره كله. أنا هتجوز بنتك، ماشي، موافق موافق، طب مهرها 10 قروش، بس أنا معيش حاجة دلوقتي، أنا مش ليك لها عندي 10 قروش، بعد سنة بعد سنة ربنا يوسع علينا نبقى إيه نسدها، مفيش مشكلة. ويجوز أن يكون بعضه معجلا وبعضه مؤجلا. فإن دخل الرجل بالمرأة ولم يعطها شيئا جاز، ووجب عليه لها مهر المثل إن كان لم يسم لها مهرا، فإن كان قد سمى لها مهرا أعطاها ما سماه. ولقد حذر الرسول عليه الصلاة والسلام الرجال إذا تزوجوا النساء ولم يسموا لهن مهرا، أو تزوجوهن على مهر مؤخر كله، حذر صلى الله عليه وسلم الرجل من الخديعة والمكر والحيلة. يتقدم الشاب للناس طيبين، يعني عارفينه مش هيتأخروا عنه، عايز بنتكم، أهلا وسهلا يا ابني، بس أنا معيش حاجة، أنا هخش على الفرشة الموجودة ومهرها إن شاء الله بذمتي 10 قروش حدهم له، ها؟ إحنا هاخدها وأسافر، ولما أسافر إن شاء الله هجيب لها إيه اللي هي عايزاه. هذه صارت أمانة يجب عليه الوفاء بها، فإن لم يفي بها فقد عده الشرع من الزنا. استحلال بالفرج وهو ينوي ألا يعطيها مهرها عده الإسلام من الزنا. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أحق ما أوفيتم به من الشروط، إن أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، اللي هو إذا تزوج الرجل ولم يسمي للمرأة مهر للمرأة مهرا، أو سماه وجعله كله مؤخرا، فهذا صار دينا في ذمته، يجب عليه متى وسع الله عليه أن يعطي المرء حقه. لكن خلي بالك يا إخواني، هذا لما يقول المهر بنتك 10 قروش وأنا مش هدفع حاجة، بعدين هدفعها. لكن دلوقتي في بعض البلاد، في بعض البلاد لما بيجوا يكتبوا قايمة بيقولوا اكتبوا مؤخر، اكتبوا مؤخر. الجامة دي زي ما قلنا بيكتب بيجيب الجهاز كله وبيدفع الشبكة، يعني بيجيب المهر كله، وبعدين يقول لك اكتبه مؤخر. مؤخر ليه بقى؟ ما احنا الشبكة ودفعتها والكم أوضة اللي انتوا عايزينهم انا جبتهم، عايزين تكتبوا مؤخر ليه بقى؟ يعني يقول لك يا اخي اهو يعني ده حبر على ورق ما تخافش. طب ما دام حبر على ورق انت يا ولي المرة عايز تكتبه ليه؟ في باله هو بيقول لك ايه؟ نعجزوه، نكتبه عليه مؤخر نعجزوه، بحيث ان هو ما يفكرش يطلق بنتنا. المسألة مش كده يا اخواني. الراجل لو عايز في اي وقت يطلق البنت ها مش هيديها حاجة، لا ده حقلها هي اللي تديله، هي هتفتدي نفسها منه. فمسألة اكتب مؤخر عشان ما يذيش البنت ما يفكرش يطلقها، دي تفكير عقيم، تفكير سقيم. احيانا الزواج بيفض وبينهى بسبب الخلاف على كتابة المؤخر. احيانا بعض اولياء الامور بيفاجئ الزوج واهله وهم قاعدين بيكتبوا الكتاب ويكتبوا الجايمه، بيقول هتكتب مؤخر قد ايه؟ هو ما اتفقش معاهم قبل كده، يقول عايز مؤخر 10 قروش، يقوم اهل العريس يفاجئوا احنا انت ما اتفقناش على كده، يتخانقوا فضيله المأذون يمشي وما يكتبش كتاب وكل واحد يروح لحاله. هذه تعقيدات، يعني مشاكل عصر التي يجب علينا ان نوجد لها حلا. طيب، فلو عقد الرجل على المرأة، لو عقد الرجل على المرأة وسمى لها مهرا أو لم يسمي لها مهرا، سواء سمى لها أو لم يسمي، ثم توفي الرجل قبل الدخول على المرأة، عقد العقد واتفقوا على المهر 10 قروش أو ما اتفقوش ومات الرجل، فما هو حق المرأة على زوجها الذي عقد عليها ولم يدخل بها ومات؟ إن عقد الرجل على المرأة ثم مات قبل الدخول بها، فإن كان سمى لها مهرا فلها ما سمى، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلها مثل مهر مثلها. يعني إن المرأة المعقودة عليها إذا مات زوجها عنها قبل الدخول تعامل معاملة المدخول بها، لها المهر كاملة وعليها العدة ولها الميراث، ترث زوجها وتأخذ مهرها وتعتد منه كما لو كان قد دخل بها. عن علقمة قال: أتي عبد الله يعني ابن مسعود في امرأة تزوجها رجل ثم مات عنه، يعني جم جماعة يسألوا عبد الله مسعود عن رجل تزوج امرأة ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقة، ما اتفقوش على مهر قد ايه، ولم يكن دخل بها. قال: فاختلفوا إليه، فقال ابن مسعود: أرى لها مثل مهر نسائها ولها الميراث وعليها العدة. يبقى ايه؟ هو ما سماش مهر. اختها خلت مهر قد ايه؟ خالتها خلت مهر قد ايه؟ عمتها مهرها قد ايه؟ يبقى لها مهر مثلها ولها الميراث من زوجها، وهو الربع ان لم يكن له ولد من غيرها، او وان لم يكن لها وان كان له ولد فلها الثمن، وعليها العدة كما لو كان قد دخل بها 4 شهور و10 ايام. فشهد رجل من الحاضرين أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بمثل قضاء مسعود في امرأة أيضا عقد عليها زوجها ومات عنها ولم يدخل بها. يبقى إذن السنة الثابتة في الرجل إذا عقد على امرأة ولم يسمي لها مهرا ثم مات ولم يدخل بها، لها مهر مثلها ولها الميراث وعليها العدة، فإن كان سمى لها المهر فلها ما سمى من المهر. طيب خلاص كده احنا بقى ايه اتفقنا على كل حاجة، تمت الخطوبة وعقدنا النكاح مستوفي الاركان والشروط واتفقنا على المهر، هنعمله في ايه الان بقى؟ عايزين زي بيقولوا ندخله. امتى يدخل الرجل على امرأته؟ وهل هناك ايام او شهور الدخول والبناء فيها افضل من غيرها؟ اي نعم، قلت تحت هذا السؤال: متى يستحب البناء؟ البناء يعني الزواج، الدخول على دخول الرجل على المرأة. كانوا يسمون دخول الرجل على المرأة بناء، لأنه كان لما الشاب لما يحب يتزوج يقول له يبني له بيت، يبني له بيت عشان يتجوز فيه، فكان يسمى ايه الزواج والدخول بناء. متى يستحب البناء؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال. تعني بقولها تزوجني في شوال يعني عقد عليها في شوال وبنى بها في شوال، بس في نفس مش في شوال نفسه، لا، شوال العقد في النكاح غير شوال الذي دخل فيه، لأنكم تعلمون من صحيح السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام عقد على عائشة وتزوجها وهي بنت 6 سنين، وكان ذلك العقد في شوال، وبعد 3 سنين حين بلغت 9 تزوج بها، وكان الزواج أيضا في إيه؟ في شوال. يبقى العقد كان في شوال والبناء كان في شوال. فعائشة تقول إيه؟ فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟ كأنها كانت تعتقد أن دخولها في شوال كان سبب الإيه؟ البركة والسعادة، وكان سبب المحبة التي أسكنها الله قلب رسوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها. فعائشة رضي الله عنها هي أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه في الصحيح أنه سئل أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قالوا من الرجال؟ قال أبوه أبو بكر. فأحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه، صاحبه بالغار، خليفته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، خير الأمة بعد رسولها أبو بكر رضي الله عنه. وأحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عائشة رضي الله عنها. لذلك كانت رضي الله عنها تستحب أن يدخل نساؤها في شوال، لما تتجوز بنت أخوها، بنت أختها، واحدة من قرايبها، تقول دخلوها في إيه؟ في شوال، عشان ربنا يبارك لها وزوجها يحبها كما أحب رسول الله صلى الله وسلم عائشة. يبقى الدخول في شوال أفضل من الدخول في غيره، والأيام كلها خير وبركة في أي وقت. طيب خلاص بقى اتفقنا وحددنا الفرح، حددنا الدخلة، مطلوب بقى ايه؟ وايه الحلال في الفرح وايه الحرام؟ لان الحقيقة يحزن القلب ويتقطع حسرات على ما يرى في افراح المسلمين من المنكرات. يحزن القلب ويتقطع حسرات على ما يرى في افراح المسلمين من المنكرات. يوم الشبكة في هيصة، ويوم الحنة في هيصة، ويوم الدخلة في هيصة. الهيصة انتوا عارفينها، اللي هي الطبل والزمر والاختلاط. العروس تتجلى وتتحلى وتتزين في أبهى زينتها وأحلى زينتها، وتجلس على المنصة في وسط الجميع رجالا ونساء، ويقعد الرجل المحترم بجوار العروس على المنصة، العيون إليها ناظرة والقلوب لها عاشقة، وكل شاب ينظر إلى الرجل الجالس بجواره ويقول يا ليتني مكانك. ها؟ والرجل لا يبالي بنظرات الشباب إلى عروسه المحترمة وهي على منصة. اختلاط وطبل وزمر ومنكرات ومعاصي وفسوق. يا بني إنك تؤسس بيتا، إنك تؤسس بيتا، فلا بد أن يكون تأسيس البيت على تقوى من الله ورضوان. فإن الله عز وجل قال أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. أنت تأسس بيتك يا ابني، أنت بتأسس بيتك، لابد أن تؤسس بيتك على تقوى من الله ورضوان. دي أول ليلة في حياتك الزوجية، لازم تؤسس على ما يحبه الله تعالى ويرضاه، علشان البركة تحل عليك، وربنا يجمع بينك وبين امرأتك في خير وبركة ورحمة، ويخرج منكما الذرية الطيبة الصالحة التي تعبد الله لا تشرك به شيئا. وبعدين تصوير بكل آلات التصوير الحديثة، تصوير، وبعدين يحتفظ بهذه الصور للذكريات، الذكريات. تاني يوم الصبح يقعدوا والفيلم يشتغل، يشوفوا الفرح كان شكله ايه، ولا الرجل المحترم ينظر الى نفسه هو بجوار امرأتي والناس كلها ينظرون اليها ومبسوط ما شاء الله، كان فرح ما حصلش. وبعد كده يخشوا على الاستوديو عشان يلتقطوا صور الزفاف، صور الزفاف مما يندى له الجبين. انك تمشي في الشارع تلاقي محلات الاستوديوهات حاطين صور الزفاف في الباترينة، في الباترينة، رجل امرأته في حضنه وواقفين كده في الصورة في الباترينة في الشارع الغادي والراح ينظرون. مثل هذه الأفراح التي تمتلئ بالمعاصي والمنكرات تحضرها الشياطين، والشياطين لما يحضر يبقى لا في خير ولا بركة ورحمة. أذكر لكم سؤالا سئلته عن طريق الهاتف، اتصل بي بعضهم بيقول إن هو تزوج قبل 3 سنوات، ماشي، بيقول لما تزوجوا بعد ما خد العروسة بيت أهلها، طبعا قبل ما يروح عد على الاستوديو عشان ياخد صورة الزفاف، ذكرى الزفاف دي حاجة مقدسة الآن، يعني لازم الصورة كده وتنحط في الصالون إلى ما شاء الله، علشان الضيوف كمان لما حضوش الفرح يشوفوا الصورة، صورة الرجل والمرأة العارية معلقة على الحيط. المهم هذا الرجل بيقول إن هو خد مراته من عند أهلها وراحوا على الاستوديو، فقاعدين كده على الكرسي عشان يصوروا، فالمصور المحترم طبعا بإيه بيعدل العروسة، بيعدلها يعني معلش كده شوية أو كده شوية، أما يلي كده شوية إن حدة شوية عشان الصورة تطلع حلوة، فبيعدلها المصور بيعدل العروس، بيقول لي سائل إيه، فقلت لمراتي ما تتعدلي، إذا كنتش عايزة تتعدلي أنت طالق، أنت طالق، إذا كنتش عايزة تتعدلي عشان الصورة تطلع حلوة أنت طالق. فطلق المرأة قبل أن تزاف بسبب وجود الشياطين حواليه، الشياطين حواليه، أيوة. وبعد 3 سنين بيسأل بقى أعمل إيه في الطلاق ده. الشاهد يا إخواني، ما هكذا تبنى البيوت وما هكذا تؤسس الأسر، لابد أن نتقي الله تبارك وتعالى. المعازف حرام والطبول حرام. يقول لك يا عم الشيخ دي ليلة العمر، ليلة العمر يعني مش هتتكرر، يعني رخص لنا شوية كده في الفوضى. أرخص لك فيما يعصي الله، فيما يغضب الله عز وجل؟ أرخص لك في المحرمات التي حرمها الله ورسوله؟ الإسلام يا أخي لم يحجر عليك ولم يمنعك من الفرح والسرور، بل الرسول قال أعلنوا النكاح، أعلنوا النكاح، هذا نكاح لا سفاح، وقال فصل ما بين الحلال والحرام الضرب الدف. يبقى الإسلام أباح لك ورخص لك في بعض الآلات، آلات الله، عشان تعلن النكاح وتفرح وتفرح، الضرب الدف. النساء يجمعن العروس معهن ويضربن بالدف ويصفقن ويغنين بالغناء المباح، الكلام الطيب الذي يدعو إلى فضيلة وينهى عن الرذيلة، مش الغناء الذي يصف الخدود والقامات والخواصر، ها، وما ظهر وما بطن من المرأة ويدعو إلى الفاحشة والرذيلة، لا، هذا غناء محرم وكل المعازف محرمة. فأرجو من الجميع أن يستجيبوا لله ورسوله كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب، يعني لمن عصاه وخالف أمره، اعلموا أن الله شديد العقاب لمن عصاه وخالف أمره. يبقى اتفقنا مش عايزين في الفرح بتاعنا كمسلمين منكرات، مش عايزين نغضب ربنا ونخالف أمره ليلة الفرح، عايزين كده تبقى ليلة مباركة كده كلها رحمات وكلها نفحات وكلها طاعات علشان ربنا يبارك لنا إن شاء الله تعالى. طيب خلاص عملنا الفرح اللي كله طاعة وما فيهوش معصية بفضل الله، وزفت المرأة إلى العروس، ماذا يفعل الرجل بعروسه إذا أرخى ستارة وأغلق بابه وانصرف الأهل والأحباب عنهما؟ قلت يستحب للرجل إذا خلى بعروسه أن يلاطفها وأن يداعبها، لأن دي امرأة جاية من بيت غريب ودخل بيت لأول مرأة، أول ليلة حتبات في هذا المكان غريبة، فهي مستوحشة مع إنسان لم تجلس مثل هذه الخلوة معه قبل ذلك، وده الأصل، هو ده الأصل، هي المخالفات من نجدع به، لكن الأصل إيه؟ أول مرة يخلو بها وتخلو به، وبعدين الأصل برضو إن المرأة حيية تستحي، وخاصة البكر يعني التي لم تخالط الرجال ولم يسبق لها زواج، فالمفروض على الرجل بقى إيه؟ يلاطفها ويداعبها ليذهب وحشتها، يعني يشربوا عصير، يتعشوا مع بعض، ده قبل كل شيء. عن أسماء بنت يزيد قالت إني قينت، يعني زينت، إني قينت عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دليل على أن العروس تزين وتجمل لعروسها قبل يوم الزفاف، تجمل، بس ما تجملش بما حرم الله، النمص وتغيير خلق الله، ها، ونحو ذلك مما يفعل بالعروس ليلة زفافها في الكوافير، وما أدراك ما يكون في الكوافير، هذا حرام، لا يجوز. لا، المرأة تجمل، سرح لها شعرها، يحط لها كحل، يحط لها حنة، دي زينة المرأة المباحة شرعا. إني قينت عائشة، أي زينت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جئته فدعوته لجلوتها. بعدما زينتها وضبطتها قلت يا رسول تفضل ادخل على أهلك. فجاء فجلس إلى جنبها، فأتي بعس لبن، أتي عليه الصلاة والسلام بإناء لبن، قدح لبن، فشرب ثم ناولها، ناول عائشة رضي الله عنها، فخفقت أو خفضت رأسها واستحيت. عائشة، عائشة، إذا لم تستحي عائشة من يستحي بعدها رضي الله عنها؟ الرسول قال تفضلي اشربي يا عروس، اشربي اللبن، فوطت رأسها واستحت رضي الله عنها. قالت أسماء فانتهرتها، يعني أغلظت لها القول، قالت لها اشربي، ده الرسول، خذي من يد النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فأخذت فشربت شيئا. يبقى بعد ما يتعشوا يشربوا عصاير تطمئن وتهدى أعصابها، يعمل إيه بقى؟ يضع يده على ناصيتها، يضع العروس يده على مقدم رأس إيه؟ زوجته، ويسمي الله تعالى ويدعو بالبركة، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادمة فليأخذ بناصيتها وليسمي الله عز وجل وليدعو بالبركة وليقل اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. العروس يدعو لعروس بالخير والبركة، بسم الله، اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. ثم يستحب لهما أن يصليا ركعتين جماعة، يعني بعد ما يدعو البركة يقول لها أنت متوضية، تقول له متوضية أو مش متوضية، تقول يلا نتوضوا علشان نصلوا ركعتين جماعة. عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال تزوجت وأنا مملوك فدعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة، قال وأقيمت الصلاة، قال فذهب أبو ذر ليتقدم يعني يصلي إمام، فقالوا إليك تأخر مش أنت أحق بالإمام، قال أو كذلك؟ قالوا نعم، قال فتقدمت بهم وأنا عبد مملوك لين هم ببيته، لين هم ببيته، والرجل في بيته سلطان، لا يؤمن الرجل الرجل في بيته إلا بإذنه. قال وعلموني فقالوا إذا دخل عليك أهلك فصل ركعتين ثم سل الله من خير ما دخل عليك وتعوذ به من شره ثم شأنك وشأن أهلك. وعن شقيق قال جاء رجل يقال له أبو حريز فقال إني تزوجت جارية شابة بكرا وإني أخاف أن تبغضني وتكرهني، فقال ابن مسعود إن الإلف من الله والبغض من الشيطان، يريد أن يكره إليكم ما أحل الله لكم، فإذا أتتك فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين. زاد في رواية أخرى وقل اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم في، اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير. يبقى أول ما يدخل العروس على عروسه يتعشوا يطمئن أعصابهم وتهدى أعصابهم، وبعدين يدعو بالبركة، وبعدين يقول لها يلا نصلي ركعتين جماعة، ويعاود تاني الدعاء بالبركة. طيب ليه بيصلي العروس ركعتين ليلة الزفاف قبل أن ينال من امرأته ما أحل الله لها؟ شوف تفكر كده، أنت تؤثر ما يحبه الله على ما تحبه أنت، أنت تؤثر مرضاة الله على هوى نفسك. شاب عروس متزوج دخل على امرأته مشتاق إليها، وبعدين إيه يقول لها لا قبل أي شيء تعالوا نصلي ركعتين الأول، كأنك تقدم طاعة الله على هوى نفسك، تقدم ما يحب الله على ما تشتهي نفسك، كأنك تقول وأنت تصلي بعروسك ركعتين قبل أن تمسها اللهم إني أشهدك أنني من هذه اللحظة صرت مسؤولا عن إقامة الصلاة وإقامة الدين في هذا البيت مني ومن هذه المرأة وممن تخرج منا من الذرية. هذا معنى صلاة ركعتين أول. صلاة ركعتين أول بتقول يا رب أشهدك أنني من الآن تحملت المسؤولية، أنا رب أسرة، راجل قوام على هذه المرأة، مسؤولة عن إقامة الدين في هذا البيت، أنا أقيم الدين وأمرها أن تقيم الدين، وإن أخرجت منا ذرية أأمرها أن تقيم الدين، كما قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. بعد ذلك أنت وشانك كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أو غيره. فإذا أراد الرجل من عروسه ما أحل الله تبارك وتعالى فينبغي أن يعوذ الذرية المرجوة بالجماع بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، فيقول قبل أن يمسها بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما ولد لم يكن للشيطان منه نصيب. ثم إن الله تبارك وتعالى رخص للرجل من امرأته أن يستمتع بها كيف يشاء كيف يشاء، فقال سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم أي كيف شئتم. وكانت اليهود قاتلهم الله إذا أتى الرجل امرأته من دبورها في قبولها، يعني إذا أتاها من خلفها ولكن في موضع الولد في موضع الحرث، يقولون من فعل ذلك ابنه يجي أحول، فأنكر الله عليهم هذا القول وقال فأتوا حرثكم أنى شئتم. ومعلوم من الدين كما سبق في كتاب الحيض والنفاس أن الوطأ في وقت الحيض حرام بنص كتاب ربنا، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني في موضع الولد، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فوطء الحائض في وقت الدم حرام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من استحله فقد كفر كما سبق بيانه في كتاب الحيض والنفاس. ومن أتى امرأته وهي حائض وهو يعلم أنها حائض ويعتقد أن الوطأ في الحيض حرام فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره من هذا الذنب، وعليه كفارة تختلف كما سبق بيانه باختلاف وقت الوطء ووقت الدم. فإذا وطأها في الأيام الأولى للحيض والدم غزير متدفق فعليه أن يتصدق بدينار، وقلنا يومها أن الدينار 4 جرام وتمن ذهب 4 جرام وتمن. وإذا وطأها في آخر الأيام، يعني فاضل ليلتين ثلاثة أو الليلة الأخيرة أو الليلة قبل الأخيرة، يبقى في آخر الدم يتصدق بنصف دينار. أما الدبر هو موضع الغائط من الإنسان فهو حرام مطلقا من المرأة ومن غيرها، لا يحل للرجل أن يطأ امرأته في دبرها أبدا، فقد قال عليه الصلاة والسلام ملعون من أتى امرأة في دبرها، ملعون من أتى امرأة في دبرها. وقال عليه الصلاة والسلام من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وينبغي للعروسين ولكل الأزواج إذا أتى الرجل أهله أن تكون لهما نية في النكاح، أن تكون لهما نية في النكاح. الإنسان المسلم لا يأتي امرأة لمجرد الشهوة، إنما المسلم ينوي بنكاحه أولا أن يعف نفسه، أن يعف امرأته ويحصنها عن الحرام، أو يبتغي بهذا النكاح الولد الصالح والذرية الطيبة، كما قال تعالى فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فلا بد للرجل أن تكون له نية صالحة في وطء امرأته، ينوي أن يعف نفسه، أن يعف امرأته، وأن يطلب الذرية الطيبة الصالحة التي تعبد الله لا تشرك به شيئا بل وتجاهد في سبيل الله لإقامة دين الله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ولذلك جاء في الصحيح عن سليمان بن داود عليهما السلام أنه قال لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل منهن فارسا يجاهد في سبيل الله. فينبغي للزوجين أن ينويا بالنكاح إعفاف نفسيهما وإحصانهما من الوقوع في الحرام، وبهذه النية يكون لهما الأجر والثواب على فعلهما، فيأتيان الشهوة ويأخذان الأجر والثواب فضلا من الله ونعمة. ففي الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يعنون بأهل الدثور أهل الأموال أصحاب الغنى، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. الأغنياء سبقونا إلى الدرجات العلى في الجنة، بيصلوا زينا وبيصوموا زينا، وبعدين بقى هم عندهم مال كتير بيتصدقوا ونحن لا نجد ما نتصدق به. فقال عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، يعني في إتيان الرجل امرأة صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء الآخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.